يحفظ على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في حكم ملاقي أحد أطراف الشبهة. تقدم أن مقتضى القواعد هو الحكم بمنجزية العلم الإجمالي الثاني الدائر بين نجاسة الملاقي الثوب وبين نجاسة الطرف الثاني. نعدنا علمين إجماليين، نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ثم نعلم بملاقات الثوب مثلا لأحد الإناءين. هاي الملاقات وبعد العلم بالملاقات تشكل عندنا علم إجمالي ثاني، إما نجاسة الثوب، لأن إذا كان الأيمن نجس الثوب نجس، وإما نجاسة الأيسر. فيصير عندنا علمان إجماليان، يدور الأول بين نجاسة الأيمن والأيسر، ويدور العلم الإجمالي الثاني بين نجاسة الثوب أو الأيسر، فيصير الطرف الأيسر طرف مشترك. قلنا مقتضى القواعد أن العلم الإجمالي، أولا سؤالنا اللي طرحناه في بحثنا عمدة البحث هو هل أن الثوب يجب اجتنابه أو لا، هل أن العلم الإجمالي الثاني منجز بلحاظ الثوب أو لا. قلنا مقتضى القواعد نعم. شنو الفرق؟ هذا علم إجمالي مستجمع لتمام الأركان، يكون منجزا فينجز الطرف الذي اختص به وهو الثوب. أما الأيسر فالأيسر هو تلقى التنجيز أصلا من السابق. قلنا هاي مقتضى القواعد. ذكر تقريبان للسقوط عن المنجزية. التقريب الأول قال ندخل في كبرى اشتراك علمين إجماليين في طرف واحد، وانتهينا حسب ما يقول المستدل في البحث السابق إلى أن العلم الإجمالي الثاني إذا كان مشتركا مع الأول في طرفين يسقط عن المنجزية اللي التزم به السيد الخوي، واللي قلنا نتيجة التفصيل بالحقيقة بين صورة المعاصرة فلا يسقط العلم الإجمالي الثاني عن المنجزية، وبين صورة تأخر العلم الإجمالي الثاني عن الأول فيسقط العلم الإجمالي الثاني عن المنجزية. يعني أنا مضطر أعيد لأنه هو قاعد يقارن، راح يقارن بين التقريبين. والتقريب الثاني اللي التزم به الشيخ الأعظم قال ذكر هاي مسألة الطولية، قال الأصل الجاري في الثوب في طول الأصل الجاري في الطرف الأيمن، فلا يقع الطرف الجاري في الثوب طرفا للمعارضة، وإنما يتعارض الأصلان في الطرفين في العلم الإجمالي الأول، فإذا تساقطا بالمعارضة فسح المجال للأصل في الثوب فيجري من دون معارض، وبذلك يختل الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي، فلا يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا. ثم المصنف بعد ذلك قارن بين التقريبين، قال التقريب الثاني أوسع من الأول. هاي النقطة اللي بينا، قلنا لأن التقريب الثاني مبني على الطولية، نكت الطولية، والطولية محفوظة، تأخر العلم الإجمالي الثاني أو لم يتأخر. أما بالنسبة للتقريب الأول فالتقريب الأول مبني على التأخر في الزمان بلحاظ العلم الإجمالي الثاني، وحينئذ لا يجري إلا في صورة التأخر دون صورة المعارضة، لذلك هو قال أوسع. المصنف بعد ذلك درسنا الجديد منا يبدي، يقول المصنف هذان التقريبان اللذان يثبتان عدم منجزية العلم الإجمالي الثاني، وبالتالي يثبتان عدم وجوب اجتناب الثوب. بس خلينا نشوف النتيجة. التقريب الأول والتقريب الثاني لو تم شنو نتيجتهم؟ عدم لزوم اجتناب الثوب. العلم الإجمالي الثاني مو منجز، فيجرى الأصل العملي المؤمن في الثوب ويرخص في الثوب. قد يقال هناك حالات لا يجري فيها هذان التقريبان، هناك بعض الحالات لا يتم فيها هذان التقريبان وإن تم في حالات أخرى. شنو مثلا هاي الحالة التي لا يتم فيها هذان التقريبان؟ يقول حالة ما لو وقعت قطرة دم في أحد مائعين. شوفوا الحالة، خلينا نصورها موضوعا. وقعت قطرة الدم في أحد مائعين، زين، مع عدم علم المكلف بها ولو إجمالا، هو ما يدري. فأولا صار عندنا وقوع للقطرة، أو قل حصول للنجاسة، واقعا حصلت النجاسة. ثم بعد ذلك تلف أحد المائعين. هذا الترتيب عزيز، أولا تحصل النجاسة، ثم بعد ذلك يتلف أحد المائعين، يزول واحد من المائعين، ثم بعد ذلك يعلم المكلف إجمالا بالنجاسة الحاصلة قبل التلف، ثم بعد ذلك يعلم بملاقات الثوب للتالف قبل تلفه. فعدنا نجاسة ثم تلف ثم علم إجمالي ثم علم بالملاقات، علم بالملاقات. يقول هاي الحالة لا يجري فيها لا التقريب الأول ولا التقريب الثاني. بعد أن افترضنا حصول العلم الإجمالي بعد التلف، بعد تلف الملاقي، وبعد افتراض حصول العلم بالملاقات بعد العلم الإجمالي، كلا التقريبين لا يتم. أما بالنسبة إلى التقريب الأول، التقريب الذي ذكره السيد الخوئي، فلأن هذا التقريب كان يعتمد أساسا على تطبيق كبرى، اشتراك علمين إجماليين في طرف، اللي يكون نتيجته سقوط العلم الإجمالي الثاني عن المنجزية، وأن العلم الإجمالي الأول مانع عن منجزية العلم الإجمالي الثاني. هذا التقريب الأول ينطبق على محل الكلام أو لا؟ الجواب لا. ليش؟ لأننا نفترض حصول العلم بالملاقات بعد حصول العلم الإجمالي، أو لا عفوا، نفترض حصول العلم الإجمالي بعد حصول التلف، مو احنا ايش قلنا؟ قلنا تحصل النجاسة ثم يتلف احد الإناءين، ثم نعلم اجمالا بنجاسة احد الإناءين، ثم نعلم بملاقات الثوب للتالف قبل تلفه. عندنا اربع خطوات. شو افترضنا؟ افترضنا حصول العلم الإجمالي اللي هو الخطوة الثالثة بعد حصول التلف، اللي هو الخطوة الثانية. الخطوة الأولى كانت شنو؟ النجاسة، ثم تلف، ثم علم إجمالي. فافترضنا حصول العلم الإجمالي بعد حصول التلف، وقد تقدم في بحث الاضطرار إلى أحد الأطراف بعينه أن الاضطرار إذا حصل قبل العلم الإجمالي أوجب هذا الاضطرار سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، يعني يضطر لشرب أحد إناءين على التعيين، ثم بعد ذلك يعلم بنجاسة أحدهما على الإجمال. هذا العلم الإجمالي منجز لو لا؟ هناك قلنا هذا ليس علما إجماليا منجزا لاختلال الركن الثالث. الركن الثالث مختل، لأن حال حصول العلم الإجمالي الأصل العملي لا يجري في الطرف المضطر إليه. ليش لا يجري؟ لأننا لا نحتمل الحرمة فيه أصلا، هو حلال قطعا، حلال واقعا. إذا حلال واقعا ما عندنا شك في حلية الواقعية، في طهارة الواقعية، حتى نجري الأصل المؤمن فيه. هذا تقدم في البعث السابق، تقدم أنه إذا كان الاضطرار حاصلا قبل العلم الإجمالي، هذا الاضطرار يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. زين، أيضا ذكرنا في ذاك البحث، إحنا ما عندنا اضطرار في محل كلامنا، أيضا ذكرنا في ذاك البحث أن هذا الكلام اللي ذكرناه من أن الاضطرار إذا حصل قبل العلم الإجمالي أوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، هذا كما يجري في الاضطرار يجري في مسقطات التكليف مطلقا. مثل إيش؟ مثل تطهير أحد الإناءين، ومثل شنو؟ مثل تلف أحد المائعين اللي هو محل كلامنا. المصنف هناك حينما فرغ من الصورة الأولى وذكر أحكامها بحالاتها الثلاثة، إجا قال وهذا البحث يضطرد في سائر المسقطات للتكليف، منها التلف اللي إحنا الآن نتحدث عنه. فخلنا نطبق على محل كلامنا، نعدنا حصلت نجاسة ثم تلف أحد الإناءين، ثم علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ثم علمنا بملاقات الثوب للتالف قبل تلفه، فصار عندنا تلف ثم علم إجمالي. نطبق هذا الكلام اللي ذكرنا، نقول التلف الحاصل قبل العلم الإجمالي يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. ليش؟ لاختلال الركن الثالث. وحينئذ إذا سقط العلم الإجمالي، يا علم إجمالي، العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين مو، وبعد العلم بالملاقات قلنا راح يصير عندنا علم إجمالي ثاني دائر بين نجاسة الثوب الملاقي للمائع التالف وبين نجاسة المائع الموجود فعلا، صار عندنا علم إجمالي ثاني. العلم الإجمالي الأول بنجاسة أحد المائعين إذا سقط عن المنجزية، حينئذ لا يمنع من منجزية العلم الإجمالي الثاني، وبذلك ننتهي إلى عكس نتيجة السيد الخوي. لأن احنا فعلا قاعد نقول أن في هاي الحالة التقريبان لا يتمان. تقريبان شنو كان نتيجتهم؟ سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. الآن لا، توصلنا إلى أن العلم الإجمالي الثاني لا يسقط عن المنجزية، وينجز وجوب الاجتناب عن الثوب. العلم الإجمالي الأول لا يحول دون منجزية العلم الإجمالي الثاني، فيكون العلم الإجمالي الثاني وكأنه غير مسبوق بعلم إجمالي أول أصلا ما مسبوق بعلم إجمالي، فيكون منجزا شأن سائر العلوم الإجمالية الأخرى، فيجب اجتناب الثوب، يجب اجتناب الثوب. هذا شنو؟ هذا قلنا لا يجري التقريب الأول اللي كان يعتمد على فكرة اشتراك علمين إجماليين في طرف واحد. أيضا نقول التقريب الثاني ليس تاما، التقريب الثاني اللي ذكره الشيخ الأعظم أيضا لا يكون تاما. ليش؟ لأن هذا التقريب كان يعتمد كما ذكرنا على نقطة الطولية بين الأصل العملي الجاري في الثوب والأصل العملي الجاري في الملاقى، يعني في الطرف الملاقى. وحينئذ قلنا أن المعارضة تقع بين الطرف الجاري، الأصل الجاري في الملاقى، وبين الأصل الجاري في الطرف الآخر، والأصل الجاري في الثوب لا يقع طرفا للمعارضة. نقول هذا التقريب أيضا لا يتم، وذلك لأن الأصل في المائعين ليسا متعارضين ليقال بتساقطهما والرجوع إلى أصالة الطهارة في الثوب مثلا فيجوز ارتكابه. ما عندنا تعارض في المرتبة السابقة. احنا شلون كنا نصور التقرير؟ نقول في مرتبة سابقة تعارض الأصل المؤمن في الملاقى والأصل المؤمن في الطرف الآخر، تعارضا تساقطا، قلنا ينفتح المجال للأصل الجاري في الثوب من دون معارض، لأن بعد سقوط الحاكم تصل النوبة إلى الأصل المحكوم، بعد سقوط الأصل السببي تصل النوبة إلى الأصل المسببي. هيك كنا نقول. هذا الكلام ما نقدر نقوله في محل كلامنا. ليش؟ لأن الأصل في الطرفين، الأصل في المائعين لا يحصل بينهما تعارض. الأصلان في المائعين لا يتعارضان. ليش؟ لأن الأصل في المائع الأول الملاقاة لا يجري. ليش لا يجري؟ لأنه تالف حسب الفرق. احنا افترضنا حصول النجاسة ثم حصول التلف ثم حصول العلم الإجمالي، فش وقت صار عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد المائعين؟ بعد التلف. فإذا صار بعد التلف حينئذ أي فائدة من إجراء الأصل العملي في الطرف الثالث؟ بعد ماكو فائدة من إجراء الأصل العملي المؤمن في الطرف الثالث، بعد ما إلى أثر هذا الأصل. فإذا ما كان إلى أثر حينئذ الشارع ما يتعبد نبي التعبد بأصالة الطهارة في الثوب التالف يكون لغوا لا فائدة فيه، لأن الفائدة المرجوة من الأصل العمل المؤمن هو شنو؟ هو التأمين من ناحية التكليف، التأمين من ناحية التكليف المحتمل، ولا تكليف بعد تلف المائع. احنا ليش نجري البراءة؟ حتى نكون في أمان من التكليف لو كان هناك تكليف في الواقع. ليش نجري أصالة الطهارة في المائع المشكوك بدوا؟ حتى نقتحمه ولو خالف الواقع نكون في أمان باعتبار أننا تابعنا التعبد. هذا الإناء بعد تلفه ماكو فائدة في التعبد به، التعبد بطهارته. ليش؟ لأنه ماكو أثر، لأنه هو تلف، فلا تكليف محتمل فيه حتى نكون في أمان من ناحية هذا التكليف، فلا يجري هذا الأصل في الطرف الملاقى. فإذا لم يجري الأصل في الطرف الملاقى الأصل في الطرف الآخر باقا يجري من دون معارض، فحينئذ يتعارض مع الأصل الجاري في الثوب فتقع المعارضة. يعني بعبارة أخرى بعد سقوط الدليل الحاكم، دليل الحاكم بعد سقوط الأصل الحاكم الأصل الجاري في الملاقى بعد سقوطه تصل النوبة إلى الأصل المحكوم، فيقع هذا الأصل المحكوم طرفا للمعارضة. إحنا سابقا ليش كنا نمنع أن يدخل الأصل المؤمن في الثوب طرفا في المعارضة؟ نقول لأن هو معدوم في لحظة المعارضة، هو معدوم، وظرف وجوده ظرف سقوط الدليل الحاكم. فما دام الدليل الحاكم موجودا لا وجود للأصل في الثوب حتى يقع طرفا في المعارضة. شوين تقع المعارضة؟ تقع المعارضة بين الأصل الجاري في الملاقى والأصل الجاري في الطرف الآخر. أما بعد أن سقط الأصل في الطرف الملاقى حينئذ ينفتح المجال للأصل في الثوب ويدخل طرفا في المعارضة، وحينئذ تتعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي الثاني الحاصل بسبب الملاقات، وحينئذ يتوفر على الركن الثالث ولا يكون الركن الثالث منهدما، فيجب اجتناب الثوب لأن العلم الإجمالي الثاني يكون منجزا، ونحصل على عكس نتيجة الشيخ الأعظم اللي قال ينحل العلم الإجمالي ولا يجب اجتناب الثوب. نقول لا، حينئذ يجب اجتناب الثوب. هذا خلاصة ما قد يقال من أن التقريبين المذكورين لا يتمان في بعض الحالات كما في هذه الحالة. قال وقد يقال أن هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين، وذلك فيما إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين بعد تلف المائع الأول. فصار عندنا تلف ثم صار عندنا علم إجمالي ثم علم بأن الثوب كان قد لاقى، يعني علم بالملاقات، يعني صار عندنا تلف ثم علم إجمالي ثم علم بالملاقات. ثم علم بأن الثوب كان قد لاقى المائع الأول، قولوا ياي قبل تلفه، مو طبعا قبل تلفه، لا تكتبون هاي تقريبا يعني واضحة. فصار عندنا، صار عندنا قبل التلف أكو شنو؟ أكو نجاسة، ثم تلف، ثم علم إجمالي، ثم علم بالملاقات قبل التلف. زين، يقول ففي هذه الحالة أولا لا يجري التقريب الأول. ليش؟ لأن العلم الإجمالي المتقدم ليس منجزا. من العلم الإجمالي المتقدم الأول؟ العلم بنجاسة أحد المائعين، هذا مو منجز. ليش ليس منجزا؟ يقول لاختلال الركن الثالث فيه كما تقدم. اللي تقدم هو في مسألة الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي بعينه، يعني الصورة الأولى من صور بحث الاضطرار، اللي الاضطرار كان أول التطبيقات، لو شنو كان؟ كان الاضطرار ثاني التطبيقات، ثاني التنبيهات. بالصورة الأولى ما لو اضطر إلى طرف بعينه وكان الاضطرار حاصلا قبل العلم الإجمالي، قال يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، لأن هذا المضطر إليه ما يجري به الأصل، فيجري الأصل في الطرف الثاني من دون معارضة، لأننا لا نحتمل حرمة هذا الطرف. ثم بعد ذلك قال ويضطرد ما ذكرناه في غير الاضطرار من المسقطات كتلف في بعض الأطراف، اللي هو محل كلامنا، هذا مقصود المصنف مما تقدم. يقول فلا يمكن أن يحول منه، أن يحول العلم الإجمالي الأول، العلم الإجمالي الأول اللي سقط عن المنجزية باختلال الركن الثالث، لا يمكن أن يحول دون تنجيز العلم الإجمالي المتأخر. هاي تنجيز يعني مو أن العلم الإجمالي الأول ينجز العلم الإجمالي الثاني، هذا التنجيز من إضافة المصدر إلى فاعله، يعني العلم الإجمالي الثاني المتأخر يبقى على المنجزية، ما يمنع منجزية العلم الإجمالي الثاني لطرفيه، يبقى ينجز الطرفين. فلا يمكن أن يحول دون تنجيز العلم الإجمالي المتأخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر الموجود فعلا. فشنو؟ فالنتيجة يجب الاجتناب عن الثوب، بعكس نتيجة السيد الخوي اللي قال لا يجب الاجتناب عن الثوب. هذا التقريب الأول. ولا يجري ثانيا التقريب الثاني، لأن الأصل المؤمن في المائع الأول لا معنى له، هو بعد تلفه ما إلى معنى، وتلف بعد شنو نجري الأصل؟ الأصل يجري للتأمين عن التكليف، ولا تكليف محتمل بعد التلف، فلا أصل. ليش يتعبدنا في يتعبدنا يقول هذا اللي تلف قبل يومين الآن ابني على طهارته، ثم ماذا؟ هذا ما إلى أثر، فيكون التعبد له، فلا يجري الأصل فيه، فيجري الأصل في الطرف الثاني من دون معارضين. وهذا يعني أن الأصل في المائع الآخر له معارض واحد وهو الأصل المؤمن في الثوب، فيسقطان بالتعارض، فيجب اجتناب الثوب، يكون الثوب العلم الإجمالي الثاني منجزين. هذا اللي ذكر، المصنف لا يرتضي ذلك. يقول والصحيح هو جريان التقريب الثاني. التقريب الثاني يقول يجري، التقريب الثاني يجري. وإذا جرى التقريب الثاني شنو نتيجته؟ نتيجته أن العلم الإجمالي الثاني لا يكون منجزا، فلا يجب اجتناب الثوب. التقريب الذي ذكره الشيخ الأعظم ينطبق حتى في حالات التلف، وذلك لأن المنع المذكور من جريان التقريب الثاني، هذا اللي الآن بيناه وقلنا أن التقريب الثاني لا يجري، هذا المنع من جريان التقريب الثاني كان يبتني على مسألة أن أصالة الطهارة لا تجري في الطرف التالف، لا تجري في الملاقى. ليش؟ إذ لا معنى للتعبد بها، هاي المسألة. المنع من جريان التقريب الثاني المذكور كان يبتني على هاي قضية أن الأصل المؤمن لا يجري في التالف، ولكن من الواضح أن هذه المسألة ليست تامة، لأن الغرض من إجراء الأصل لا ينحصر بالتكليف من ناحيته، يعني الأثر اللي يترتب على الأصل، الفائدة المرجوة من جريان الأصل مو منحصرة في التكليف من ناحية المائع الملاقى، مو منحصرة في جواز شربه مثلا حتى تقول هو إذا تلف لا معنى لتجويز الشارع لشربه، مو منحصر، بل له أثر آخر، وهو هذا هناك أثر آخر متصور في المقام، وهو العلم بطهارة ملاقيه. يعني إحنا إذا أجرينا الأصل في المائع التالف مو دائما الفائدة المرجوة من الأصل هي جواز الشرب حتى تقول هاي الفائدة منتفية فيما إذا تلف، لا، أكو فائدة أخرى متصورة حتى في حالتنا، هي شنو؟ البناء على طهارة ملاقيه. إحنا إذا أجرينا الأصل المؤمن الطهارة في الملاقاة يلزم من ذلك بالملازمة الشرعية طهارة الملاقي، طهارة الثوب، وهي ملازمة شرعية. الشارع هو قال إذا لاقى الثوب الطاهر بقي على طهارته، فحينئذ أكو فائدة مرجوة من الأصل المؤمن في المائع الأول في الملاقى ولو بعد تلفه، وبذلك ينتعش التقريب الثاني وتعود الحياة للتقريب الثاني. يرجع الشيخ الأعظم يعيد كلامه، يرجع يعيد كلامه، يقول أن الأصل الجاري في الثوب هذا أصل محكوم لا يدخل طرفا في المعارضة، وإنما تقع المعارضة بين الأصل الجاري في الملاقى والأصل الجاري في الطرف الآخر، يتعارضان يتساقطان تصل النوبة إلى الأصل المحكوم، فيجري الأصل في الثوب من دون معارض، فلا يجب اجتناد الثوب. القضية ما منحصرة بمسألة جواز شرب المائع وعدم جوازه حتى تقول لا فائدة من الأصل بعد تلفه، لا، أكو فوائد أخرى، من الفوائد في محل كلامنا مثلا الحكم بطهارة الملاقي، وبذلك يجري الأصل حتى في الملاقى فيكون معارضا بالطرف الآخر، ويجري الأصل في الثوب الملاقي من دون معارض. هذا جواب المصنف. يقول ولكن الصحيح أن التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضا كما يجري في سائر الحالات، يجري في هاي الحالة. يقول لأن تلف المائع الأول لا يمنع من استحقاقه، من استحقاق المائع الأول لجريان أصل الطهارة فيه ما دام لطهارته أثر فعلا، وهو فعلا يعني شنو؟ يعني حتى بعد تلفه أكو إلى أثر، وهو طهارة الثوب. فأصل الطهارة في المائع الأول ثابت في نفسه، ويتولى المعارضة مع الأصل في المائع الآخر في المرتبة السابقة، ويجري الأصل في الثوب بعد ذلك بلا معارض، يعني بعد التعارض والتساقط يجري الأصل في الثوب من دون معارض. ثم المصنف ينتقل إلى تنبيه آخر، هذا التنبيه يرتبط بما يسمى بالشبهة المحصورة. تارة تكون أطراف العلم الإجمالي قليلة، أطراف العلم الإجمالي مرة تكون قليلة، كما لو علمنا بنجاسة أحد إنائين إجمالا أو ثلاثة آنين أو أربعة، هنا تسمى الشبهة بشبهة المحصورة. ليش؟ لانحصار أطراف الشبهة. الشبهة معصورة، لأن إحنا عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، اشتبهنا ترددنا في نجاسة أحد الإناءين، هذا التردد أطرافه قليلة محصورة، الأمر محصور إما هذا الإناء وإما ذاك، فتسمى الشبهة محصورة. كل ما تقدم هو كان المنظور فيه هو الشبهة المحصورة، وتقدم أن في الشبهة المحصورة العلم الإجمالي يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية فضلا عن حرمة المخالفة القطعية. تحرم المخالفة قطعا، فلا يجوز اقتحام الطرفين، وتجب الموافقة قطعا، فيجب اجتناب الإناءين مثلا في شبهة التحريمية. كلام المتقدم كله كان في شبهة المحصور، وتارة أخرى لا تكون الأطراف في العلم الإجمالي محدودة، ضيقة قليلة، وإنما تكون كثيرة كثرة بالغة، تكون الأطراف كثيرة كثرة بالغة، كما لو علمنا بأن أحد الشياه المذبوحة الموجودة في سوق المدينة، أحد الشياه الموجودة في سوق المدينة ليست مذبوحة على النحو الشرعي. المدينة بها سوق، هاي السوق فيه قصابين كثر، كل قصاب عنده 10 شياه مذبوحة، 20 شاة مذبوحة. أنا أعلم بأن واحدة من تلك الشياه هي ليست مذبوحة على الطريقة الشرعية، هاي شبهة غير محصورة، أطرافها كثيرة، أطرافها ما محدودة، هاي الشبهة تسمى بالشبهة المحصورة. الكلام هنا يقع في منجزية العلم الإجمالي إذا كانت الشبهة غير محصورة. هل أن العلم الإجمالي يكون منجزا في الشبهة غير المحصورة كما كان في الشبهة المحصورة أو لا؟ هل تجب الموافقة القطعية؟ يعني في مثالنا، في مثال هاي الشاة، هل تجب الموافقة القطعية كما كانت تجب الموافقة القطعية في الشبهة المحصورة أو لا؟ شلون تجب الموافقة القطعية؟ بترك اللحم مطلقا. أنا إذا تركت اللحم مطلقا ما اشتريت ذاك اليوم لحم، فديوم يومين إلى أن أتأكد أن المذبوح نفذ انباع، أترك شراء اللحم، حينئذ أكون قد وافقت موافقة قطعية. هل تجب الموافقة القطعية أو لا؟ هل يكون العلم الإجمالي منجزا في الشبهة غير المحصورة كما كان أو لا؟ مشهور الأصوليين قالوا بأن العلم الإجمالي في موارد الشبهة غير المحصورة يسقط عن المنجزية بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. المشهور قالوا بلحاظ وجوب الموافقة القطعية يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. يعني شنو؟ يعني يجوز ارتكاب بعض الأطراف، يجوز هذا المحل أشتري من عنده لحم مثلا، فما تركت هذا الطرف بالخصوص، إذا ما تركته يعني لم تحصل لي الموافقة القطعية. قالوا المشهور قالوا سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. في قبال ذلك، لازم نتحدث عن وجوب الموافقة القطعية، في قبال ذلك المحقق الخراساني صاحب الكفاية على ما يظهر من عبارته قال بوجوب الموافقة القطعية، قال ماكو فرق بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة في وجوب الموافقة القطعية، في وجوب الموافقة القطعية. بشكل سريع نقرأ عبارته هيك بس تنطمئن. صاحب الكفاية بعد أن تعرض إلى دوران الأمر بين المتباينين كما إحنا. وفراغ ذكر بعض التنبيهات، هذا التنبيه الثالث، قال إنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة وأن تكون غير محصورة، يعني ما تفرق بين الشبهة المحصورة وبين الشبهة غير المحصورة. طبعا في وجوب الموافقة القطعية هو يقول نعم ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية إلى آخر الكلام، يعني قاعد يتحدث عن شنو؟ قاعد يتحدث عن وجوب الموافقة القطعية. فيقول في بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية العلم الإجمالي ساقط عن المنجزية فيما إذا كانت الشبهة غير محصورة، خالف المشهور في ذلك يعني على ما يظهر من عبارة. هذا بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية. وأما بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فقد وقعت محلا للخلاف عند المشهور القائلين بعدم وجوب الموافقة القطعية. المشهور اختلفوا، طبعا غير المشهور صاحب الكفاية ما إلى معنى نسأل عن حرمة المخالفة القطعية. ليش؟ هو قاعد يوجب الموافقة القطعية، هو يوجب اجتناب جميع الأطراف، فما إلى معنى نسأل نقول له ها يجوز أن نرتكب جميع الأطراف مخالف مخالفة قطعية؟ طبعا الجواب لا. فنتحدث عن المشهور، المشهور القائلين بعدم وجوب الموافقة القطعية اختلفوا في حرمة المخالفة القطعية، فالشيخ الأعظم قال بحرمة المخالفة القطعية، قال صحيح احنا جوزنا أن يرتكب بعض الأطراف وما أوجبنا في الشبهة غير المحصورة ما أوجبنا الموافقة القطعية، لكن مع ذلك شنو نحرم عليه أن يخالف مخالفة قطعية، بأن شو يسوي؟ بأن كل قصاب يروح يشتري من كل ذبيحة مثلا قطعة من اللحم ويأكل، يخالف مخالفة قطعية، هذا ما يجوز، لا تجوز المخالفة القطعية. عبارته بالرسائل بالجزء الثاني قال والتحقيق عدم جواز ارتكاب الكل، يعني شنو حرمة المخالفة القطعية. ليش؟ يقول لاستلزامه طرح الدليل الواقعي الدال على وجوب الاستناد عن المحرم الواقعي. يقول احنا مو نعلم بنجاسة احد الإناءين، هو شنو الدليل الدال على حرمة شرب النجس؟ هذا الدليل اذا ارتكبنا جميع الاطراف نكون بذلك قد طرحنا هذا الدليل. او مثلا اذا علمنا بان واحد من الآنية فيه خمر، واحد من آنية كثيرة فيه خمر والباقي كله بمائع آخر غير الخمر، إذا اقتحمنا الجميع يقول يلزم من ذلك طرح الدليل الدال على تحريم شرب الخمر، وهذا بلا موجب. إحنا إنما جوزنا له شرب بعض الأطراف حتى لا يقع في العسر والحرج، ورفع العسر يتحقق بأن يشرب بعض الآنية وأن يشرب كل الآنية، ويطرح الدليل الدال على تحريم الخمر. يقول والتحقيق عدم جواز ارتكاب الكل لاستلزامه طرح الدليل الواقعي الدال على وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعي كالخمر في قوله اجتنب شرب الخمر، غاية ما ثبت. شوفوا حتى نقول أن المحقق، حتى نقول أن الشيخ الأعظم من المشهور الذين أسقطوا وجوب الموافقة القطعية، غاية ما ثبت في غير المحصورة الاكتفاء في امتثاله بترك بعض المحتملات، خلي يترك بعض المحتملات، يعني شنو؟ يعني عدم وجوب الموافقة القطعية، يعني يشرب بعض الآنية التي يحتمل أن يكون الخمر فيها مو يشرب الجميع. هذا شنو؟ هذا القول الأول في المسألة الثانية في مسألة حرمة المخالفة القطعية. الشيخ الأعظم قال بحرمة المخالفة القطعية، قال بالحرمة ولو لم يقل بوجوب الموافقة القطعية. في قبال ذلك المحقق النائيني قال بعدم حرمة المخالفة القطعية. المحقق النائيني قال ما يخالف، خلي يرتكب جميع الأطراف، لكن وين؟ في خصوص الشبهة التحريمية، يعني بالشبهة التحريمية قال يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية حتى بلحاظ حرمة المخالفة القطعية فضلا عن وجوب الموافقة القطعية. هذا ما يرتبط بالأقوال. مصنف ما تعرض إليه بس احنا تعرضنا له حتى تكون الصورة واضحة عندنا. قد يطرح سؤال يرتبط، هم ما تعرض للمصنف لكن من المناسب ذكره، قد يطرح سؤال يرتبط بمقدار الكثرة، المقدار اللازم من الكثرة لكي تكون الشبهة غير محصورة. يعني ايش قد تردون اطراف حتى تقولون هاي الشبهة غير محصورة؟ شنو الحد الفاصل بين المحصورة وبين غير المحصورة؟ هذا السؤال اللي يطرح الان نظير سؤال يطرح وين؟ في التواتر. مو بالتواتر نقول ايش قد تردون عدد حتى يصير تواتر، هنا ايضا نطرح هذا السؤال. في مقام الاجابة اختلفوا، البعض التزم بان ان 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 الشبهة لكي تكون غير محصورة هي ان تكثر اطرافها الى الدرجة التي تعسر معها الموافقة القطعية. يعني المكلف حتى يوافق موافقة قطعية يقع في شنو؟ يقع في عسر وفي حرج مثلا، حينئذ تكون شنو؟ تكون الشبهة مثلا غير محصورة. حتى إذا كانت الأطراف مثلا 100، إذا ما يتمكن، إذا يلزم العسر من الموافقة القطعية بترك الجميع، نقول هاي شنو؟ نقول هاي الشبهة غير محصورة. أما إذا ازداد العدد أكثر من 100 ولم يلزم العسر، فحينئذ تبقى الشبهة شنو؟ الشبهة محصورة. يمثلون له بهذا المثال اللي أكيد مر عليكم، مسألة ما لو علمنا بنجاسة حبة من حبات التمن الكثيرة، أعلم أن واحدة من حبات الرز نجسة موجودة بالقدر هذا الكبير، قد كم حبة يبي الله اللي يعلم، هاي شنو شبهة محصورة لو غير محصورة؟ يقولون محصورة، حتى إذا بلغ العدد ما بلغ طالما لم يعسر، شنو اللي يلزم؟ اترك الأكل من هذا مثلا القدر، مو عسر وحرج، فالشبهة تكون شنو؟ محصورة. هذا ميزان أول ذكر. السيد الخوي كما قرأنا برسالة العملية شنو الضابط في المحصور في غير المحصورة عنده؟ هو قال الضابط في غير المحصورة هو أن تبلغ الكثرة، كثرة الأطراف تبلغ حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف. يقول تكثر الأطراف إلى الدرجة اللي بعض الأطراف من أحط إيدي عليه هذا خارج عن مورد التكليف، هذا التكليف ما موجود به، يخرج عن الابتلاء مثلا. هذا ميزان. ميزان ثالث وأخير نذكره، الميزان الثالث، البعض التزم بأن الميزان في الشبهة غير المحصورة هو الصدق العرفي. الصدق العرفي يعني عرفا يصدق على هاي الشبهة محصورة لو لا يصدق، يصدق شبهة غير محصورة. الميزان هو العرف. قبل الدخول في التفاصيل ينبغي الالتفات إلى أن المنظور في الباحث، هاي نقطة كلش مهمة ومن خلالها نعرف بطلان بعض ما ذكر كميزان للشبهة غير المحصورة، أن المنظور في الباحث هو لابد أن يكون عامل كثرة الأطراف فقط، وما يمكن أن يترتب على الكثرة مما يقتضي المنجزية. من دون أن نقحم في البحث نكتة أخرى وعنصر آخر قد يوجب سقوط المنجزية. يعني إحنا من نبحث في الشبهة غير المحصورة كون عيننا فقط على الكثرة، وإذا ادعينا السقوط عن المنجزية كون يكون لأجل الكثرة فحسب لا لأجل شيء آخر، مو لأجل نكتة أخرى وعنصر آخر مثل كالعسر والحرج وكالخروج عن محل الابتلاء وكالاضطرار. أنت تقول هاي الشبهة غير محصورة، هاي الشبهة غير المحصورة إنما سقطت عن المنجزية للعسر والحرج، نقول هذا يعني هاي الطريقة، هذا الطرز من التفكير والبحث هذا مو صحيح. ليش؟ لأن احنا قاعد نتحدث عن عنوان الكثرة وعن موضوع الكثرة كبحث مستقل، يوجب سقوط المنجزية أو لا يوجب سقوط المنجزية، تماما كما في سائر الأبحاث الأخرى. يعني احنا حينما نبحث مثلا عن مثلا حرمة التدخين، نقول التدخين بعنوانه بحد ذاته حرام أو ليس بحرام، أما أن أنت تجي جنابك تدخل فد عنصر آخر تقول هام التدخين بالنسبة إلي يضرني بحيث أني يعجل في وفاتي أو غير ذلك، أقول هذا إدخال لعنصر آخر ما لنا علاقة به. إحنا خلينا نبحث فقط عن الموضوع بعنوانه، عن الكثرة بعنوانها، أما أن ندخل في ذلك عنصر العسر والحرج هذا ليس أمرا صحيحا، وذلك لأن العسر والحرج يوجب سقوط المنجزية، شوفوا سواء كانت الشبهة محصورة أو ليست محصورة. فبعد إحنا كون شنو كون نبحث عن سقوط المنجزية بلحاظ العسر والحرج، مو بلحاظ شنو الشبهة غير المحصورة. يعني أنت ما أبقيت خصوصية للشبهة غير المحصورة، جيت دخلت عنصر جديد، فالبحث حتى يكون بحثا صحيحا عن الشبهة غير المحصورة لابد من أن يكون المنظور فقط الكثرة العددية وعنصر الكم كما يعبرون، فقط الكثرة، من دون أن ندخل كما أدخل البعض كما في الميزان الأول قال يعسر الموافقة القطعية. طبعا يعسر الموافقة القطعية هذا يسقط عن المنجزية بلا ريب، حتى إذا كان طرفين ويعسر الموافقة القطعية هم يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، فلا بد من النظر فقط إلى عنصر الكم. أن ندخل عناصر أخرى، العسر، الخروج عن محل ابتلاء، الاضطرار، تقول هذا مضطر، نقول إيه مضطر، إحنا بحثنا الاضطرار، الاضطرار يعني بعنوانه بحد ذاته هو موضوع مستقل برأسه يوجب إسقاط المنجزية سواء كانت الشبهة محصورة أو لم تكن محصورة. فالمنهج الصحيح حتى نرجع للميزان، نقول المنهج الصحيح في تحديد الميزان وفي تحديد ضابط الشبهة غير المحصورة هو الرجوع إلى الدليل والرجوع إلى ملاك سقوط المنجزية. شنو الدليل اللي نستدل به على سقوط المنجزية؟ هو الذي يكون ملاكا وميزانا في تحديد الميزان في الشبهة المحصورية، عفوا الشبهة غير المحصورة. من هنا يتجه البحث نحو الدليل الذي يستدل به على سقوط المنجزية، ذول المشهور القائلون بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. خلينا نشوف إلى أي شيء استندوا في دعوى سقوط المنجزية، فنجعل نفس هذا الشيء الذي استندوا إليه هو ميزانا في تحديد الضابطة والميزان في الشبهة غير المحصورة اللي حتى يدور سقوط المنجزية مدارة وجودا وعدما، اللي نقول هو هذا الكثرة بهذا المقدار، الكثرة بالمقدار اللي توجب هذا الملاك، اشتمال الشبهة على هذا الملاك. لذلك المصنف راح يتعرض إلى الأدلة، راح يذكر تقريبين يستدل بهما على سقوط المنجزية في العلم الإجمالي إذا كانت الشبهة غير محصورة. قال: الشبهة غير المحصورة إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي بدرجة كبيرة سميت في الشبهة غير المحصورة، والمشهور بين الأصوليين سقوطه عن المنجزية، يعني العلم الإجمالي سقوطه عن المنجزية لوجوب الموافقة القطعية، وهناك من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية. قلنا المحقق النائيني في خصوص الشبهة التحريمية ينبه، يقول: ويجب أن نفترض عامل الكثرة فقط، وما قد ينجم عنه عن عامل الكثرة من تأثير في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية، يعني عامل الكثرة وما قد يتسبب عن الكثرة، إيه هذا ما يخالف، نجعله هو الميزان. أما شيء آخر، عنصر الاضطرار والعسر ونحو ذلك، هذا ما ينبغي إدخاله. هذا ما قد ينجم، ربما يكون إشارة إلى التقريب الأول اللي راح يجي الحديث عنه، وما قد ينجم عنه من تأثير في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية، دون أن ندخل في الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة. كثرة يلزم منها عسر وحرج، أي يسقط على المنجزية، لكن بسبب شنو؟ بسبب المقارن، لا بسبب شيء آخر. هذا المقارن نظير ما يقال مثلا من جواز ما أدري غناء أو رقص النساء في الأعراس أمام النساء، مو يقيدون، شي يقولون ما لم يقترن بحرام آخر يثبت التحريم، لكن يثبت التحريم لمن؟ لذاك المقارن، مو لنفس الغناء مثلا. ما قد يقارن افتراض الكثرة من أمور أخرى كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، وكالعسر والحرج، وكالاضطرار إلى بعض الأطراف. وعلى هذا الأساس يمكن أن تقرب وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرب عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين. المصنف كل البحث راح يصب حول شنو؟ حول جواز اقتحام بعض الأطراف وعدم وجوب الموافقة القطعية، ما يتحدث عن مسألة الحرمة، حرمة المخالفة القطعية. فكل نظر إلى وجوب وعدم وجوب الموافقة القطعية، أن نقرب عدم وجوب الموافقة القطعية وجوازه، هذا جوازه عطف شنو؟ لازم على منزوم مثلا، وجواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين يأتي عنهما الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. يوم درسنا مع الأحد ومع الأربعاء.